أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب لمن كان له قلب. وهذه هي الحلقة العاشرة من برنامجنا المبارك، ولعلكم تذكرون أننا كنا بحول الله ومدده وطوله نتحدث عن أسباب تحصيل السكينة في قلوبنا، وكنا بحول الله ومدده وطوله قد تكلمنا عن 8 أسباب من أسباب تحصيل السكينة. واليوم بمشيئة الله نحن بصدد السبب 9 من أسباب تحصيل السكينة في قلوبنا، ألا وهو ذكر الله عز وجل، وهو موضوع رقيق رقراق. الله أسأل أن يمدنا فيه بمدد من عنده وتوفيق من عنده وعلم من عنده، قولوا أمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون عباد الله، إننا أمرنا من خلال القرآن الكريم أن نكثر من ذكر الله جل وعلا. يقول ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أيها المسلم الحبيب، أختنا الفاضلة الصالحة، الذكر حياة للقلوب، فالقلب الغافل عن ذكر الله جل وعلا والله إنه ميت من عداد الأموات. الله تعالى هو الذي قال في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر رب البريات سبحانه وتعالى. وخبروني بربكم، ما طعم الحياة من غير ذكر الله جل في علاه؟ والله إنها ضنك وشقاء وهم لازم وتعب دائم وحسرة في القلب لا تنقضي. فنحن ما خلقنا الله تعالى إلا لذكره وطاعته، فعندما ينقطع الإنسان ويعرض عن ذكر رب الأنام فلا بد أن تكون حياته ضنكا. وصدق الله تعالى إذ يقول في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، المقطوع عن ذكر ربه في ضنك الحياة. أما إذا انفلت الإنسان من معصية ربه والغفلة عن ذكره وطاعته، انفلت إلى طاعة الله وعبادته، لا شك أنه سيشعر بطعم السعادة. والله إن الحياة الحقيقية الحياة مع ذكر رب البرية وطاعته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء من المفسرين: الحياة الطيبة هنا في الدنيا أولا، ثانيا في البرزخ، ثالثا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اعمل لدار البقاء، رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. نعم أيها المسلمون عباد الله، الذكر حياة للقلوب، ولا معنى للحياة أبدا من غير ذكر علام الغيوب تباركت أسماؤه. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. بل إنني اطلعت على مقولة قالها عملاق الإسلام عمر، اسمعوها بمسامع قلوبكم، قال: والله ما أحببت البقاء في الدنيا لا من أجل غرس أشجار، ولا من أجل نكاح الأبكار، ولا من أجل جري الأنهار، ولكن أحببت البقاء في الدنيا من أجل صيام النهار وقيام الليل والاستغفار بالأسحار ومجالسة العلماء الذين ينطقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وهنا أبين أن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ذكر اللسان ألا يفطر لسان الإنسان عن ذكر ربه سبحانه. إن الأعرابي الذي سأل النبي المصطفى وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، مرني بأمر إذا تشبثت به أدخلني الله تعالى الجنة، فقال له الحبيب المصطفى: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر اللسان معناه أن يتحرك اللسان بذكر رب الأنام في كل وقت وفي كل حين. وتلاوة القرآن من أفضل أنواع الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هن الباقيات الصالحات. كلما كان الإنسان في فراغ ينبغي أن يشغل لسانه بذكر ربه سبحانه وتعالى. أما ذكر القلب بمعنى أن يكون الله تعالى في قلبك وفي وجدانك وفي مشاعرك، عندما تعن لك معصية من معاصي العلي الأعلى سبحانه وتعالى ينبغي أن تقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ومن كان الله تعالى في قلبه والله لن يراه الله تعالى إلا حيث أمره، وسيفتقده ربه سبحانه وتعالى حيث نهاه. إذا كان الله تعالى في قلوبنا يستحيل أن نتجرأ على معاصيه، ولكن شعارنا عند اقترافنا للمعاصي أو اقترابنا منها شعارنا: إنا نخاف الله. نعم أيها المسلمون، إننا نرى أناسا عند المعصية لا يتورعون ويجعلون الله تعالى أهوان الناظرين إليهم، ولربما وجدنا بعضهم يمسك بالمسبحة ويسبح آناء الليل وأطراف النهار، ولكن عند الحرام كأن الحساب على غيره كتب. وصدق النبي المصطفى في الحديث الصحيح أنه قال: سيكون أناس من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق، أولئك ليس لهم إلا النار، وإن سألوا الله تعالى لن يستجيب الله تعالى لهم. فإذا كنت ذاكرا لربك بقلبك فلابد أن يكون الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون الله في وجدانك يردعك عن الحرام. عندما تقترب من الحرام تعلم أن هناك ربا يراقب منك السر ويراقب منك العلن. إن الله تعالى في القرآن الكريم يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وأنا أنادي على أخي الذي يتجرأ على المعصية في الخلوات وفي الظلمات، أقول له: يا من عصيت ربك في ليلة، في ليلة عرضت وطال زمانها والكل من أقطارها متباعد، شهدت عليك بغفلة وبطالة، كل عليك بشؤمه متعاضد، شهدت عليك زهر نجومها، والله ربك فوق ذلك شاهد، والله ربك فوق ذلك شاهد. يا راقدا ملأ الكرى أجفانه، وإذا تيقظ فهو أيضا راقد، هل استفقت وفي شبابك فضلة، والموت لم يفجأك منه رائد، فاستدركن ما فات منك بتوبة، منها عليك دلائل وشواهد، زفرات محزون وأدمع خائف قد شابهن دم بقلبك عاقب فاضرع لمن سلطانه لا ينقضي أبدا وسيل عطائه متزايد فلعله يعطيكها مقبولة ترقى بهذا الملا وتشاهد ويعود مر العيش في مرضاته عذبا ويعود مر العيش في مرضاته عذبا ويدنو من مناك مباعد وإذا أتتك من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجاهد فالكل ساع في هواك وجاهد. إن النبي المصطفى بيّن أن أناسا يذكرون الله ويصلون ويتهجدون أمام الناس ولكنهم في الخلوات يجعلون الله تعالى أهون الناظرين إليهم. هل هؤلاء يسموا بالذاكرين؟ لا والله، لا والله، على من تضحك؟ والله إنك لا تظلم إلا نفسك. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورة. قال ثوبان مولى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نعمل بأعمالهم. قال الحبيب المصطفى، أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. اسمع، غير أن أحدهم إذا خلا بمحارم الله انتهكها، أي أنه مع المصلين مصلي ومع الذاكرين ذاكر ومع المتهجدين متهجد، ولكنه إذا خلا بالحرام والفواحش يجعل ربه سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. هذا الرجل أو هذه المرأة لو كانت أعمالهم كأمثال جبال تهامة بيضة سيجعلها الله تعالى هباء منثورة. نعم، لأنهم حرصوا أن يراهم الناس على أعمال وعلى ذكر وعلى طاعة، أما في الخلوات جعلوا ربهم أهون الناظرين إليهم. عياذا بك اللهم من سخطك، إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. إن لقمان الحكيم وهو يدرب ولده قال، يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. المعصية لو كانت في باطن صخرة في أنحاء السماوات الواسعة أو في الأراضين الشاسعة سيحضرها ربنا لك يوم أن يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من حر ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. أخي المسلم الحبيب وأختي الفاضلة الكريمة، إذا أردتم أن تعلموا هل أنتم أصحاب دين حق فتشوا عن قلوبكم في الخلوات. يقول عبد الله بن مسعود، فتش عن قلبك في ثلاث مواطن: عند تلاوة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي الخلوات. إن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث فسل ربك أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك، فإنه لا قلب لك. ينبغي عليك أن تراجع حساباتك مع الله جلت قدرته. ذكر القلب أن تذكر الله جل وعلا في خلواتك وفي جلواتك. ذكر الله تعالى بالقلب يجعلك عند الطاعة تسارع إليها وعند المعصية تخاف بطش ربك سبحانه وتعالى. إنني اطلعت على أناس من سلف الأمة الصالح كان شعارهم أما الحرام فالممات دونه. رأيت هؤلاء الأطهار يجعلون بينهم وبين مساخط الله تعالى وقاية، بل وجدت الطفل الذي تربى على الفضيلة عند الحرام يتذكر ربه، وعندما يغرى بمعصية الله جلت قدرته كان يقول إني أخاف الله. والله لا أمل ولا أكل أبدا أبدا أن أذكر أحبتي في أمتي العريقة الحبيبة بهذا الطفل الذي كان في مملكة عمر والتقى به فقال يا ولدي بعنا شاء إننا جوعى. فقال يا سيدي أنا أمين على هذا المال. قال قل لسيدك إن الذئب أكلها. فقال أتريدني أن أقول لسيدي إن الذئب أكلها؟ فأين الله؟ فأين الله؟ ألم تقرأ قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال فأين الله يا عمر؟ فقال أين الله يا عمر؟ ثم ذهب لصاحب الأغنام واشترى الأغنام واشترى الغلام وقال له يا ولدي أنت حر لوجه الله وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله جلت قدرته أعتقتك من رق الدنيا وعبوديتها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. فذكر القلب أن تراقب ربك في الفتيل والقطمير والصغير والكبير. أما ذكر الجوارح معناها أن تنطلق الجوارح في طاعة الله وعبادته وتفطم عن معصية الله جل وعلا والتجرؤ على مساخطه. فالمسلم الذي نراه دائما يفعل الطاعات على نور من الله يرجو ثواب الله ويتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله يخاف عقاب الله فهو ذاكر لله جل وعلا. إذن الذكر أحبة المسلمون الفضلاء يكون طارة باللسان وطارة بالقلب وطارة بالجوارح. الله تبارك وتعالى أمرنا بصفة دائمة أن نكون على ذكر دائم له تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا لو تأملت في فضل الذكر لرأيت ذكر الله جل وعلا مع طمأنينة القلوب وسعادتها يعيننا على مشاق الحياة. إيه والله إن الحبيب المصطفى لما ذهبت إليه ابنته فاطمة تطلب خادما من أجل أن يعينها على تحريك الرحى، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان غائبا عن بيته، فلما قدم قالت له أمنا عائشة إن فاطمة أتت هنا تسألك خادما يحرك لها الرحى فإن كفاها قد مجلت، أي تجمع الماء تحت جلد كفها من شدة تحريكها للرحى. فالنبي المصطفى جمع ثيابه وانطلق إلى بيت ابنته فاطمة فوجدها تستعد، هي وعلي بن أبي طالب يستعدان للنوم، فجلس النبي المصطفى بينهما حتى قالت فاطمة بنت رسول الله شعرت ببرد قدم النبي المصطفى في بطني، فقال النبي المصطفى لقد سألتماني خادما أفلا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 ذلكم خير لكم من خادم. يقول عبد علي بن أبي طالب رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه يقول والله ما تركتها حتى في يوم صفين في معركة الجمل التي كانت بينه وبين أعدائه رضي الله عن الجميع من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلنأخذ بهذا الذكر عندما نأوي إلى مضاجعنا فلنذكر ربنا كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبالذكر نعان على مشاق الحياة أيها المسلمون عباد الله. أما إذا نظرنا إلى الغافلين الذين غفلوا عن ذكر ربهم وجذبتهم الحياة الدنيا وانشغلوا بها عن ذكر ربهم وطاعته فإنني والله أخاف عليهم كما أخاف على نفسي، وهذا نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب. إن الله تبارك وتعالى حذر من الغفلة في القرآن الكريم وبيّن أن الغافلين عن ذكره محرومون من كل خير. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولتتأملوا أنهم اختاروا الغفلة بإرادتهم. والغفلة معناها في الاصطلاح هو التغافل عما ينبغي أن يكون في بؤرة شعورنا. فهؤلاء غفلوا بإرادتهم واختيارهم، فمن جراء أنهم اختاروا طريق الغفلة الله تبارك وتعالى حرمهم فهم الآيات. ولو حرم الإنسان من فهم الآيات ومن العلم لا نراه إلا ضالا مضلا يسعى في مساخط الله. إذا وجد طريق الرشد يعرض عنه، وإذا وجد طريق الضلال ينجذب إليه. ونراه في حياته برمتها نراه يسعى في مساخط الله جلت قدرته. ولقد تأملت من خلال القرآن أيضا وجدت أن المعرضين عن ذكر ربهم والغافلون عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى هم المرشحون للنار. نعوذ بالله من النار، اللهم حرم وجوهنا وأبداننا على النار، بالله عليكم قولوا آمين، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى في القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين غفلوا بإرادتهم وانطلقوا في طريق الغفلة وفي طريق المعاصي مرشحون إلى النار ما لم يتوبوا ويرجعوا إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء الذين نراهم بالليل والنهار لا ينتهون عن معاصي العزيز الغفار، وإذا ذكروا لا يتذكروا، وإذا ذكرهم الناصح اشمأزت قلوبهم. وصدق الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله جلت قدرته والله إننا نخاف عليهم من العقوبة ونخاف عليهم من النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول المصطفى الأمين، ينشر الله تعالى عبدا من أهل النار، فيقول: عبدي ألم أكرمك؟ قال: بلى ربي. قال: ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ قال: بلى ربي. قال: ألم أذرك في الدنيا ترأس وتربح؟ قال: بلى ربي. قال: أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربنا. فيقول له ربه: فاليوم أنساك كما نسيتني. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
هو الله، هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. هو الله الذي يراقب منك الفتيل والقطمير والصغير والكبير. أتغفل عن طاعته وعبادته وأنت تعلم أن مرجعك إليه؟ خبرني بربك، من لك يا من غفلت عن ذكر الله، ويا من ذكرت الشيطان فسرت في نصحه وعملت بخطوه؟ خبرني بربك وكن صادقا مع نفسك، من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لك إذا دنا الموت؟ من لك إذا فات الفوت؟ من لك إذا ذهب المقصود؟ من لك إذا تكلمت الجلود؟ من لك إذا شاب المولود؟ من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ من لك إذا قل السالم؟ من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لك إذا وضع الميزان؟ من لك إذا سعرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. إن القرآن الكريم بيّن الله تعالى لنا من خلاله أن الذين يختارون الغفلة بإرادتهم ويسيرون فيها، من عقوبة الله لهم أن يغفل قلوبهم عن ذكره ويغفل قلوبهم عن طاعته. واقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية: لقد اختاروا طريق الغفلة بإرادتهم، فأغفل الله تعالى قلوبهم وطبع على قلوبهم وختم على قلوبهم، فصاروا في طريق الغفلة ينهلون من المعاصي آناء الليل وأطراف النهار. يقول الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، يقول: ينبغي لكل مسلم أن ينظر في من يتعلم منه، إن اجتمعت فيه هذه المواصفات لا يسمع منه علما. نعم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه واحدة، واتبع هواه هذه ثانية، وكان أمره فرطا هذه ثالثة. أي أنه ربنا أغفل قلبه عن ذكره لأنه اختار طريق الغفلة بإرادته. ثانيا، وقته كله في ضياع، ولا تراه إلا في مساخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وحياته كلها ضياع في وتخبط، لا يعرف شرف الزمان ولا قيمة الوقت، مهما ادعى أنه يحصل علما لا نسمع له. لا نسمع إلا لأهل الذكر، الدعاة الربانيين الذين يخافون مقام ربهم سبحانه وتعالى، الذين يطبقون العلم على أنفسهم قبل أن يبلغوه للناس. هؤلاء الذين لا نجد في حياتهم لحظة فيها غفلة، بالليل والنهار بالسر والجهار يسعون في مراد العزيز الغفار سبحانه وتعالى، بل إن الواجبات عندهم أكثر من الأوقات، بالليل والنهار يجاهدون. يصدق فيهم قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وإن لم يستفق الإنسان قبل فوات الأوان وظل في غفلة إلى أن يلقى رب الأنام سبحانه وتعالى والله سيندم ويتحسر في وقت لا ينفعه فيه الندم ولا تنفعه فيه الحسرة. اقرأوا معي في سورة قاف عندما يرفع ربنا الحجب عن ابن آدم ويقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إن لم يستفق الإنسان استفاق في وقت لا تنفعه الاستفاقة وتذكر في وقت لا ينفعه فيه التذكر. والله ما رأيت ابن آدم يتحسر إلا بعد فوات الدنيا بما فيها. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إذ يقول في القرآن الكريم اسمعوا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بل انتقلوا معي في موطن آخر ستجدوا ربكم سبحانه وتعالى يذكركم أن الغافل عن ذكر ربه يتحسر بل يتمنى أن يعاد إلى الدنيا ليعمل بطاعة الله وذكره وعبادته. اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بل اقرأوا قول الله تعالى إذ يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة وهم يصطرخون فيها أي في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم يعني ألم أجعل لكم عمرا مديدا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ألم يجعل ربنا لنا عمرا مديدا في أي شيء أنفقنا الأعمار في أي شيء أضعنا الأوقات في أي شيء أنفقنا العمر. إن النبي المصطفى حتى لا يتحسر منا متحسر قال كلمة اسمعوها وعوها قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. الشباب لا يدوم والصحة لا تدوم والفراغ لا يدوم والغنى لا يدوم والحياة أيضا لا تدوم. أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إننا من أتباع نبي صلوات ربي وتسليماته عليه ما كانت تمر عليه لحظة في غفلة كان صمته فكرا ونطقه ذكرى صلوات ربي وتسليماته عليه. وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى أبدا أبدا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يوم أن اجتمع الناس في المسجد في رمضان خرج النبي المصطفى وصلى بهم فتحدثوا عن جمال وحلاوة رسول الله وصلاته فاجتمعوا في اليوم الثاني بعدد كبير فخرج النبي وصلى بهم. في اليوم الثالث انتظروا الحبيب المصطفى فلم يخرج فمنهم من حصب باب النبي المصطفى بحصاه ومنهم من نادى على رسول الله فلم يخرج إلا في وقت صلاة الفجر صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما خرج النبي المصطفى قال لهم إياكم أن تظنوا أنني لم أعلم بمكانكم وإياكم أن تظنوا أنني بت غافلا. وحاشا لرسول الله أن يبيت غافلا حاشا لرسول الله أن يبيت في غفلة بات في ذكر وبات في طاعة. ولكن النبي المصطفى لم يخرج حتى لا يفرض عليهم قيام الليل جماعة. نعم لم يخرج الحبيب المصطفى حتى لا يفرض على أمته. فالنبي المصطفى علمنا اليسر في كل شيء صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن انتبهوا إلى قول النبي المصطفى: إياكم أن تظنوا أنني بت غافلة. والله حاشا لرسول الله أن يبيت غافلا، بل إن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى كان طوال الليل في صلاة، حتى ورد في صحيح البخاري أنه كان يتهجد صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، أن ينتفخ من شدة الورم، تنتفخ من شدة الورم ثم تتشققا من طول القيام. وكانوا إذا سألوه قالوا: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله تعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، فكان طوال الليل يتهجد صلوات ربي وتسليماته عليه، بل إنه لما طعن في السن ولم يستطع أن يقوم صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ورده وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع صلى الله عليه وسلم. ألم يقل له ربه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا من هنا أخذ الخيط وأقول: يستحيل أن يكون المتهجد بالليل غافلا أبدا. إن الذين يأتسون بهدي حبيبهم صلى الله عليه وسلم ويقومون في جوف الليل يناجون الله بكلامه ويتملقونه بإنعامه ويركعون ويسجدون ويبكون في جوف الليل هم من أهل الذكر، حتى ولو ذكروا ربهم بيسير من آيات القرآن الكريم. اسمعوا ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى والنبي المكتبى: من قام بعشر آيات من القرآن لم يكن من الغافلين، لم يكن من الغافلين، بل هو من الذاكرين. والله الله، لو قام الرجل وأيقظ أهل بيته، أيقظ امرأته وأيقظ بناته وأيقظ أبناءه وقام فصلى بهم، لو أنك أيقظت امرأتك وقمت في جوف الليل يا حبيبنا الكريم وركعت وسجدت بين يدي العلي الأعلى كتبك الله تعالى من الذاكرين. اقرأوا معي إن شئتم قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ امرأته فقاما فصليا من الليل ركعتين كتبهما الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله الله، أيها الوالد الكريم، إذا قمت فأيقظت أهل بيتك وركعتم بين يدي الله جل وعلا وسجدتم. إن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم يقوم ويوقظ أهله، فكنا لا نرى في بيوتهم غافلا عن ذكر الله أبدا. انظروا في ترجمة أبي هريرة عليه من الله الرحمة والرضوان: كان الليل في بيته لا يخلو من قائم، كان يقوم ثلثا وامرأته تقوم ثلثا والخادم يقوم ثلثا، فكانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أما إذا لم نسر على ضربهم ونمنا الليل كله وضاع منا فرض الفجر ومساجدنا تشتكي إلى الله تعالى ظلم المسلمين وإعراضهم عن صلاة الفجر، إننا نرى صلاة الفجر المسلمون في المساجد إما صف أو صفين على الأكثر، أين المسلمون؟ ناموا وهجعوا، وناداهم المنادي فما لبوا، ناموا. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا يقول: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، إن هو قام فذكر الله إن حلت عقده، إن هو قام فتوضأ إن حلت عقده، إن هو قام فصلى إن حلت عقد الشيطان كلها، فيصبح نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فسارع أخي الحبيب الكريم، وسارع أخت الفاضلة بحل عقد الشيطان بذكر رب الأنام سبحانه وتعالى. إن الحبيب المصطفى لما ذكر له رجل من أصحابه نام حتى طلعت الشمس قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ومن العلماء من قالوا أن التبول هنا معنوي، وهناك من قال أن التبول حسي. أيا كان المعنى فهو رجل استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. لا تكن يا حبيب الكريم من الغافلين أبدا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. إنني وقفت خاشعا وأنا أتأمل عملاقا من عمالقة أصحاب رسول الله، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لما انفلت الناس من المسجد بعد صلاة الفجر وذهبوا ليسألوها في مسألة من مسائل العلم، فلما طرقوا الباب خرجت الجارية ودخلت فاستأذنت عبد الله بن مسعود فأذن لهم فاستحيوا أن يدخلوا، فقال عبد الله بن مسعود للجارية: ألم تقولي لهم ادخلوا؟ فذهبت مرة ثانية قالت: إن عبد الله بن مسعود قد أذن لكم ادخلوا. فلما دخلوا قال لهم عبد الله بن مسعود: لقد أذنت لكم وقد أذنت الجارية لكم، لماذا لم تدخلوا؟ قالوا: والله يا ابن مسعود لقد ظننا أن أهل البيت نائمون. فغضب عبد الله بن مسعود وقال لهم عبارة ينبغي أن نعيها بقلوبنا، قال لهم: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ سامحكم الله. ثم انفلت إلى ذكر الله وظل يذكر الله إلى أن قال للجارية: انظري أيتها الجارية هل خرجت الشمس؟ قالت: ما خرجت بعد. فظل يذكر ربه سبحانه وتعالى إلى أن خرجت الشمس، فقالت الجارية: الآن خرجت الشمس يا ابن مسعود. فقال: الحمد لله الذي أقالنا برحمته ولم يهلكنا بذنوبنا، يعني الحمد لله الذي أحيانا وأذن لنا في عبادته وأذن لنا في ذكره. ثم قام عبد الله بن مسعود يرد على أسئلتهم رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي علينا أن نأتسي بأصحاب رسول الله ونقتدي بهم في ذكرنا لله جل وعلا، ولا تفطر ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بالمعنى الواسع بالمعنى الشامل الذي تعلمناه من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أريد أن أهمس في آذانكم جميعا أن ذكر الله يشمل الدين كله، يعني لا تخرج طاعة من طاعات الله عز وجل ولا عبادة من عبادات الله عن ذكر الله. الدين كله ذكر. الله تعالى سمى الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، بل إن الله تعالى شرع لنا الذكر في أمورنا كلها. ومن درس شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد الحبيب المصطفى علمنا الذكر في الأمور كلها، حتى في مضاجعة الرجل لامرأته. يقول النبي المصطفى: لو أن أحدكم قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما مولود لن يقربه شيطان أبدا. علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نذكر العلي الأعلى في كل مواطن حياتنا. فينبغي أن ندرس شمائله، وينبغي أن نأتسي بهديه، وينبغي أن نتبعه في ذكره لله تعالى حذو القذة بالقذة. نعم، إننا نرى أناسا في ضنك وفي هم وفي ألم، منهم من يشتكي السحر، ومنهم من يشتكي الأمراض النفسية. نقول: والله لو انفلتنا إلى ذكر ربنا سبحانه وتعالى في فراغنا وفي خلواتنا لاطمأنت منا القلوب. فقد قال علام الغيوب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو تساءلت الآن عن العدد الذي يشاهدني في أمتنا الحبيبة، من أكثرنا سعادة ومن أكثرنا طمأنينة؟ لكانت الإجابة أكثرنا طمأنينة هو أكثرنا لله تعالى ذكرى. أيها المسلمون عباد الله، انفلت الوقت من تحت أقدامنا، واللقاء بيننا موصول إن شاء الله تعالى، لقاؤنا في السبت القادم إن شاء الله وقدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.